لا نشقى.
ننعم بظلال وقصور، نسعد برياض في الجنة
بين القرآن والسنة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فإننا نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما قد بدأناه في قضية التغيير الذي نحبه ونرضاه، أو التغيير الذي نريد. وقلنا أن من أعظم القضايا التي يحتاجها الناس في حياتهم يحتاجون إلى العدل، والعدل أساس الملك، وبه إقامة السماوات والأرض، وبه إقامة السماوات والأرض. ولذلك عندما نتكلم على هذه القضية نقول أن العدل يكمن في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وفي إلزام الناس في التشريع العام وما ألزمه الله تبارك وتعالى به. وكاننا في هذا السياق هناك أمور كثيرة، يعني البعض يحاول أن يفزع الناس أو يحول بينهم وبين الاستسلام لشرع الله تبارك وتعالى والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى، يحاول أن يحول بين المسلمين وبين الانقياد التام لشرع الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه القضية التي نتكلم عليها، هناك أناس يحاولون أن يفزعوا الناس أو أن يعني يحولوا بين الخلق وبين هذا الاستسلام الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ومن هذه القضايا التي دائما ما تثار يتكلمون عن تطبيق الشريعة وقضايا المواطنة، تطبيق الشريعة وقضايا المرأة، وهذا ما نريد أن نركز عليه اليوم. إحنا أجبنا فضل الله سبحانه وتعالى في المرات السابقة على كثير من هذه التساؤلات، واليوم نحاول بفضل الله عز وجل أن نتكلم عن قضية تطبيق الشريعة وحقوق المرأة أو قضايا المرأة. هل تطبيق الشريعة يؤدي إلى عودة المرأة إلى الوراء؟ هل تطبيق الشريعة يؤدي إلى تضييع حقوق المرأة؟ هل تطبيق الشريعة يؤدي إلى حدوث ما يسميه هؤلاء بالرجعية، أن يرجع الناس إلى الوراء؟ هل تطبيق الشريعة يؤدي إلى يعني تسلط الرجال على النساء كما يقولون؟ في الحقيقة هناك قضايا مهمة جدا في هذا الموضوع تحتاج إلى قدر من النظر والتأمل، وإلا فالاتهام أو تتهم الشريعة بأن تطبيقها على الناس يؤدي إلى تضييع حقوق المرأة فهذا ظلم كبير. فلا في شريعة الله تبارك وتعالى ما يحول بين المرأة وبين طلب العلم، سواء كان العلم الشرعي أو حتى ما يتعلق بالعلوم الدنيوية النافعة التي ينتفع بها المجتمع المسلم. ليس في دين الله تبارك وتعالى ما يحول بين المرأة وبين العمل إذا دعا إلى ذلك الحاجة، وأن المرأة تخرج لتتعامل وتعمل وتنتج بضوابط معروفة في شرع الله تبارك وتعالى، وسوف نتكلم في هذا الموضوع. ليس في دين الله تبارك وتعالى في الحقيقة سلب لحقوق النساء، بل أن المرأة في دين الله عز وجل تأخذ حقوقا لا تأخذها في غيره، لا في من الأديان ولا الشرائع ولا حتى في المذاهب الإنسانية والوضعية المعاصرة. تعالوا نتكلم في هذا الموضوع بشيء من التفصيل. وإلا فإذا كنتم تقصدون بأن المرأة إذا التزمت بحجابها الذي ألزمها الله تبارك وتعالى به، بأن تخرج ساترة لنفسها، ساترة لعورتها، حتى لا تكون فتنة ولغيرها، حتى لا تكون فتنة لنفسها ولا لغيرها، ولا تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء أناس يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يسمن ريحها، وأن ريحها من كذا وكذا. لو كنتم تقصدون بالرجعية أن تلتزم المرأة بالحجاب فهذه ليست رجعية، هذه في الحقيقة التزام بشرع الله تبارك وتعالى. إن كنتم هذه في الحقيقة استسلام لشرع الله تبارك وتعالى. هذا المراد من العباد، هذه عندما تفعل المرأة ذلك تحقق الحكمة التي من أجلها خلقها الله تبارك وتعالى، أن تلتزم بشرعه جل في علاه وأن تلتزم بأمره، بل أن التزامها بحجابها يؤدي إلى صيانتها وصيانة المجتمع من كثير جدا من الآفات، وصيانة المجتمع عن أن يحصل فيه كثير الانفلات الجنسي والانفلات في هذا الجانب الذي يؤدي إلى كثير جدا من المفاسد، والواقع يشهد بذلك. إذا كنتم تقصدون بهذه الرجعية التزامها بالحجاب فهذا حق لا ريب فيه، لا يشك مسلم فيه لذلك، بل أدلة الشرع متواترة، أدلة الشرع من الكتاب ومن السنة النبوية الشريفة ومن إجماع الأمة على وجوب الحجاب في الجنة، أدلة لا ينكرها مسلم رغما عن أن يكون عالما بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق بالخلاف السائغ بين أهل العلم في قضية تغطية الوجه والكفين فده خلاف سائغ معتبر لا مشاحة فيه، وإنما القول فيه بالدليل وبيان المعنى وفهم الأدلة. إنما المرأة تخرج من بيتها تخرج محجبة، لا تخرج معطرة ولا تخرج إلا ساترة لعورتها في لباس واسع، في لباس لا يشف ولا يشف، هذه أمور ألزمنا الله تبارك وتعالى بها وألزم الله تبارك وتعالى بها النساء، فهذه ليست رجعية، بل هذا هي حقيقة التقدم والحضارة. الحضارة الحقيقية التي يصان فيها الناس عن أن يكونوا بهائم أو كمثل البهائم، أن لا يعيشوا حياة أشبه بالحياة الحيوانية، تتفجر فيهم الشهوات بين اللحظة والأخرى، الشهوات مستفارة في كل اللحظات وفي كل الأوقات بالنساء المتبرجات وبخلطة محرمة بين الرجال والنساء، يؤدي ذلك إلى كثير جدا من المفاسد. هذا المجتمعات الغربية بتعاني وتتألم من ذلك، وبسبب هذا الانفلات الواسع في القضية في علاقة الرجل بالمرأة وعدم وجود ضوابط تحكم هذه العلاقة بين الرجل والمرأة. فنجد الآن في أوروبا وفي أمريكا معدلات، أنت متخيل أن معدلات المواليد التي في الحقيقة المواليد التي لا أب لها يعني من الزنا تصل في بعض المجتمعات الأوروبية أو في جل المجتمعات الأوروبية إلى معدلات عالية جدا تصل إلى 50% من ناتج المواليد في المجتمع. يعني تخيل أنت مجتمع 50% من ناتجه من أبناء الزنا، ما تتخيل في هذا المجتمع؟ ما هي العاهات النفسية التي ممكن أن تصيب أمثال هؤلاء الذين يخرجون لا ولا يعلمون لهم أبا، وليس هناك أسرة تحتضنهم وترعاهم، حتى ولو فزل لهم مجتمع الأموال وحتى وإن بذل لهم الرعاية فإنه لا يمكن أن يعوض أبدا رعاية الأسرة، وهذا أمر معلوم في طبائع البشر. لو كانوا يقصدون بالرجعية التي يتكلمون عنها في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى أن المرأة تلتزم طاعة زوجها، قضية طاعة المرأة للرجل ليست قضية قهوة ولا استبداد، وإنما هي قضية أن يكون للبيت ربان واحد يقوده ويطيع الله تبارك وتعالى في هذا الرجل المأمور من قبل الشارع بأن يلتزم أمر الله تبارك وتعالى في بيته، وأن يعاشر زوجته بالمعروف، وأن يؤدي لها حقوقها ثم يطالبها بواجباتها كما هو معلوم. دي قضية نطرحها أيضا للحوار. فهذه المسألة ما تحتاج إلى نظر يعني، إنما البيوت تسير بهذه القوامة. أيضا من جملة المعاني أيضا التي يعني لا تتع... يريد البعض أن ينفر المجتمع أو ينفر المرأة من يعني تطبيق الشريعة، أن يقول البعض مثلا إذا المرأة المتبرجة يخرج البعض عليها، مثلا البعض يقول أهل السنة والجماعة والسلفيين سوف يخرجون على النساء المتبرجات في الشوارع ويلقون عليهن ماء النار على وجوههن، وده يقول أصلا في دين الله تبارك وتعالى، وعلى هذا حتى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحتى هذا ليس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شيء، لا علاقة له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا علاقة له بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يعني يبقى قضية التبرج وإنكار التبرج وإنكار السفور كقضية دعوة، لا شك ندعو النساء إلى ترك ذلك والالتزام ما أمر الله تبارك وتعالى به وما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلينا نطرح بقى قضية تطبيق الشريعة وعمل المرأة. هل تطبيق الشريعة معناه منع المرأة من العمل؟ أنا أقول لك هذا ليس هذا في الحقيقة ليس من شرع الله تبارك وتعالى، بل أن الشرع يقرر للمرأة الحق في العمل إذا احتاجت إلى ذلك، ولكن يدعوها الأفضل لها أن تبقى في بيتها، الأفضل لها أن تبقى في بيتها، الأفضل لها أن تبقى في دارها تعلم أبنائها وتربي أولادها وتقوم بأعظم واجب عليها وهو تربية الأولاد. نحن الآن نعاني معاناة كبيرة جدا في أبنائنا لأن الأب منشغل بطلب الرزق والأم منشغلة أيضا بطلب الرزق، وهم الذي يرعى الأولاد، هم الذي يربي الأولاد، يتربى الأولاد مع يتربون على مع أصحابهم في الشارع، يتربون على قيم الأفلام والمسلسلات التي في كثير جدا من الأحيان أو أغلبها إن لم يكن كلها قيم ساقطة منحرفة تروج ما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. فإذا أنت تحتاج إلى تربية الأولاد أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى أم مربية تخرج أجيالا تتحمل تقوم بهذه الأمانة وتحمل هم الدين وتحمل هم الوطن وتحمل تتحمل المسؤولية وتقوم بالعمل في كل الأماكن وفي كل المسؤوليات. أنت تحتاج إلى هذه الأم، أنت في أمس الحاجة إلى هذه الأم. لكن أنا أسوق لك وأسوق لك فتوى أصدرتها اللجنة الدائمة، أصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى. هذه الفتوى بيكون فيها اللجنة الدائمة اللي بيخطها الإفتاء، ومعلوم أنها إيه معلوم موقف هؤلاء العلماء الأفاضل من في قضايا المرأة، يقول بشأن عمل المرأة، بيقول ما حكم عمل المرأة وما المجالات التي يجوز للمرأة أن تعمل فيها. يقول الجواب من لجنة الفتوى: ما اختلف أحد في أن المرأة تعمل، إذا ليس هذا محل خلاف، ولكن الكلام إنما يكون عن المجال الذي تعمل فيه وبيانه أنها تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها وأسرتها من طبخ وعزم وخبز وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب معها في الأسرة، ولها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة ونحو ذلك. يعني هي المسألة مش تحديد أعمال معينة، بل يضرب أمثلة لأنواع نوعية الأعمال التي تقوم بها المرأة. يعني هو دخل تدريس، أليس تطبيب من ذلك؟ أتطبب وتطبيب من ذلك؟ أليس من حاجة المجتمع، أليس من أمس الحاجات في المجتمع إلى وجود الطبيبة المسلمة ووجود المعلمة المسلمة ووجود المرأة المسلمة التي تقوم مثلا بحل المشاكل الاجتماعية؟ أليس هذا كله من مصالح المسلمين؟ فلا حرج على المرأة أن تفعل ذلك، بل أنه لا حرج عليها في أن تبيع وتشتري ولا أن تصنع ولا أن تنسج ولا أن تقرأ ذلك، إذا لم يفض إلى ما لا يجوز شرعا من خلوتها بأجنبي. إذا هناك ضوابط معروفة، الله أن تخلو المرأة بأجنبي، لا يحل لها أن تخلو برجل أجنبي عنها، أن ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثون، وده أمر محرم في الشريعة. طيب، أن تختلط برجال غير المحارم اختلاطا تحدث منه الفتنة، يعني التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية عن المرأة الأجنبية عنه، التي هي ليست محرما له، قدر الحاجة، قدر الحاجة أن تخاطبه فيما تحتاجه من بيع وشراء وأوامر في العمل وغير ذلك، لكن ليس هناك مجال بقى للصدقات والضحك وهذا كالهذا. ما يحل لامرأة أجنبية أن تخضع بقول لرجل أجنبي عنها، لا يحل لامرأة أن تخضع بالقول لرجل أجنبي عنها، لأن هذا يؤدي إلى فتن كثيرة. واحد يقول لك عم الشيخ وانت دائما كده نيتك سيئة في التعامل بين الرجل والمرأة، أقول لك يا أخي مفيش نية سيئة ولا حاجة، ده هي القضية قضية فطرة، فطر الله الناس عليها، فطر الله الرجل يميل إلى المرأة، وفطر الله المرأة تميل إلى الرجل، هذه فطرة، وبالتالي جاءت الشرائع مناسبة للفطرة، فجاءت بسد كل ذرائع الفتنة، تقفل عليك الباب من الأول، حتى لا يقع الإنسان في الحرام، حتى لا يقع في الكبائر، فتغلق عليك، تقول الرجل تأمر الرجل بغض البصر، وتأمر المرأة بغض البصر، تأمر المرأة بأن تلبس حجابا واسعا فضفاضا لا يصف إلى غير ذلك من شروط الإيه الحجاب، إذا خرجت المرأة فتخرج متعطرة ولا متزينة، إن لا يخلو الرجل بالمرأة، لا يخلو رجل أجنبي بامرأة أجنبية عنه، إلى غير ذلك من الأبواب، ولا تخضع له بالقول، الكلامها معاه على قدر الايه على قدر حاجتها في كل حوائج الايه الانسان في حياته او في كل حوائجها في حياتها، يبقى انت هبط كلها في الحقيقه اسوار تحول بين الناس وبين الوقوع في الحرام، وهذا والله من مصلحه العباد، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. انت لو تتامل في حياتك وحياه الناس من حولك والمشاكل اللي بتعاني منها المجتمعات، للاسف كثير من المجتمعات المسلمة الآن من وقوع جريمة الزنا والفواحش والمنكرات في بيوتات المسلمين كلها، لو فتشت كده هتلاقي هذه الأسوار قد نقضت. الجريمة هي تقعش أبدا إلا إذا نقضت هذه الأسوار، إن يبقى في خلطة زائدة، في صداقة بين الرجل والمرأة، ده صحبي وفيها ايه، لصحبتي وفيها ايه، وما فيهاش حاجه، ده عادي، وكلمه ثم نجد بعد ذلك من يتصل بك من يسالك عن الشيخ وهو لجوز الاجهاض، هو المراه حمل من سفاح وهو المراه حامل فاقل من 40 يوم يجوز، اي اكثر من 40 يوم يجوز الاجهاض. طب احنا بنقول لك من الاول الباب لابد من اغلاقه، حتى وان لم يكن كل الناس وقعوا في الزنا، لكن لابد من إغلاق الباب حتى لا يقع بعضهم في الحرام، حتى لا يقع بعضهم في الحرام، لابد من إغلاق هذه الأبواب وسد هذه الذرائع كما أمر الشرع. طيب، هل منع الشرع من العمل؟ لم يمنع من العمل، إنما منع من إيه؟ من الخلوة المحرمة، منع من اختلاط برجال غير محارم اختلاطا تحدث منه فتنة أو يؤدي إلى فوات ما يجب عليها نحو أسرتها، دون أن تقيم مقامها من يقول بالواجب عنها ودون رضاهم. يبقى لابد أن تؤدي الإيه؟ المرأة الواجب الأول عليها، الواجب الأول عليها إيه؟ أن تقوم بحق زوجها وبحق أسرتها وبحق أطفالها، ثم تؤدي بعد ذلك العمل، ما فيش إشكالية. تعرف أنا حسيت لك والله حاجة غريبة جدا، فاكرين جورباتشوف بتاع روسيا بعد الحرب السوفيتي الله يرحمه، بيقول في كتابه عن البستريكا بتاعته دي عن المرأة، يقول: ولكن طوال سنوات تاريخنا البطولي والشاق عجزنا عن أن نعرف تماما لحقوق المرأة الخاصة واحتياجاتها الناشئة عن دورها كأم وربة منزل ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للأطفال. إن المرأة إذ تعمل في مجال البحث العلمي وفي مواقع البناء وفي الإنتاج والخدمات ويشارك في النشاط الإبداعي لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية في المنزل، العمل المنزلي وتربية الأطفال وإقامة جو أسري طيب. ده مش كلامنا، ده مش كلام عالم من علماء المسلمين ولا داعية من دعاة، ده واحد إيه؟ ده واحد أصلا مشرك، واحد لا يعرف إسلاما ولا يعرف شريعة ولا يعرف دينا، وما ذلك بيقول إحنا أن كثير وقد اكتشفنا أن كثيرا من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وفي الإنتاج تعود جزئيا إلى تدهور العلاقات الأسرية. ويتكلم عليه ده هو اللي بتعلم منه أوروبا دلوقتي بتتألم. أوروبا الآن بتتألم لماذا عزف الناس عن الزواج؟ هو يتجوز ليه بقى؟ إذا كان عنده بدل هتجوز بامرأة واحدة ثم يخادم يصاحب عشرات النساء، أو يتجوز أصلا ويخادم عشرات النساء فيبقى يخرج لا يتحمل مسؤوليات ولا يقوم بأمور النفقة ولا يلزمه شيء بالمخادمة، ثم تخرج أطفال عندهم عاهات نفسية ينتج عن هذه العلاقات المحرمة شرعا عاهات نفسية. أوروبا تئن الآن من هذه العلاقات المحرمة وعزوف الناس عن العلاقات السوية التي أمر الله تبارك وتعالى بها. ووقع الموقف يعني تبعور العلاقات الأسرية والموقف المتراكم والمسؤوليات الأسرية. فإذا هو بيوضح الراجل بيقول لك أنا والله عندنا مشكلة كبيرة جدا. إيه المشكلة الكبيرة؟ إن إحنا والله الأم ما تقومش بدورها في تربية الأولاد. إحنا هذا المشكلة هذا الكلام إحنا حتى وإن كنا لا نحتاج إليه من لكن دائما في ناس كثير ما عندها يعني تصدقش إلا ما تسمع من المستشرقين ولا من تقرأ كلام مثلا لبعض الباحثين الغربيين ما يعرفش يصدق إلا لما يقرأ مثل هذه الأبحاث. ولكن الحقيقة أنه بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه عندنا من الشرع ما يحفظ المرأة ويجعلها تعمل تقوم بدورها في العمل إن احتاج المجتمع إلى ذلك، وفي نفس الوقت نقول لها بيتك هو المكان الذي ينبغي أن تهتمي به أولا. الأم مدرسة فإن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا قامت الأم بواجبها أخرجت لنا مثل صلاح الدين ومثل خالد بن الوليد وغيرهم من أسباب هذه الأمة. طيب واحد تاني يقول لي يا عم الشيخ تطبيق الشريعة وأنتم تتكلمون عن إيه؟ تعتبرون تحديد النفس وأنه من الجرائم الدينية والخلقية في الوقت الذي تمس الحاجة إليه في واقعنا المعاصر لمصلحة المرأة نفسها ولمصلحة الوطن في مجموعه. أنا بقى عايز أقف مع هذا الموضوع شوية، لأن أنا بستغرب جدا من اللي بيقول الكلام ده اللي بيتكلم عن تحديد النفس هو بيتكلم عن تنظيم النفس كدعوة عامة للمسلمين. والمشكلتنا الحقيقية المشكلة الكبيرة ان في مجتمعنا ان احنا كتير سمعنا احنا الكلام ده كتير جدا جدا ولازم تحديد النفس وحديد النفس يا اخواننا والموضوع مش هيستقيم الا بتحديد النفس ومش لاقينا مش هنلاقي ناكل. وانا اقول الامر في ننظر للأمر من عدة وجوه. أولا هل من ينزل إلى المجتمع المواليد كل من نزل إلى الحياة من هذه المواليد التي تولد بفضل الله تبارك وتعالى كل يوم في يد المسلمين واللي بينزل ده أخوانا بينزل ببطن بس جعان بياكل بس ولا بينزل ومعاه أيدي وأرجل وعقول وقدرة للتفكير؟ خلينا نرد الأول بطريقة عقلانية. يعني هو اللي بينزل ده ينزل ياكل بس بطول فقط ولا اللي بينزل ده في الحقيقة كل طفل بيولد وكل إنسان في 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 المجتمع عنده قدرة على التفكير عنده قدرة على الإنتاج عنده قدرة على الإبداع. احنا اكتشفنا دلوقتي بعد الثورة ان الموضوع ما كانش موضوع نسل ولا بتاع والموضوع ما كانش الأزمة بتاعتنا ما كانتش أزمة وزارة سكانية لكن كانت أزمة الإيه السرقات والانتهابات التي وقع فيها القوم فيريدوا أن يغطوا على ذلك بتقليل عدد المسلمين. لكن في الحقيقة أنت لما تنظر للواقع تود علماء الموارد الناس بتوع الموارد الاقتصادية يقولوا أهم مورد اقتصادي هو المورد البشري. طب ليه؟ لأن المورد البشري مورد خلاق قادر على الابتكار. المورد البشري هو اللي بيتعامل مع كل المورد الاخرى. المورد البشري هو الذي قادر على الانتاج وبالتالي هذا الكلام كلام باطل عقلا من جهة ومن جهة أخرى أنا أسوق لك بعض قرارات المجمع الإسلامي اللي بيقول إن الإسلام رغب في زيادة النسل وتكثيره، لأن كثرة النسل تقوي الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، ونحن نقول الناس تقالوا وتتناكحوا وقللوا النسل بتاعكم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فكيف تخرج دعوة عامة على الناس تقول لا بد من تقرير النسل؟ دعوة عامة تضاد كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأما لها أن يكون لها محل من البركة مثل هذه الدعاوي وهي تخالف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كثرة النسل تقوي الأمة الإسلامية اجتماعيا واقتصاديا وحربيا وتزيدها عزة ومنعة. هذه مسألة. يقول إذا كان إذا الدعوة العامة ما يصحش أن تكون لا بالتحليل ولا بالتنظيم، يعني إذا كانت هناك ضرورة شخصية تحتم تنظيم النسل فنفضل تنظيم النسل. خد بالك مش تحديده. المجمع الفقهي لما بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على تنظيمه مش تحديده، وإلا فلا يجوز استعمال الوسائل التي تؤدي إلى منع الحمل بالكلية، يتدعو إلى قطع النسل، تحديد النسل، إنما الكلام في تنظيمه. والتنظيم ده خد بالك لا بد أن لا يكون بسبب الرزق، لأن البعض يقول طب احنا وقتي القرشين على قدنا ومش عارفين هنجوزهم هنأكلهم منين وحنشربهم منين وحنجيب لهم نفقة منين وحنعيشهم منين. أنت لا ترزقهم بل الله يرزقهم وإياكم. الله هو الذي يرزق الأرزاق للناس، وهذه ما لنا نفس منفوسة إلا قد كتب الله لها رزقها وأجلها. أنت ما أنت ولا سبب يسوق الله تبارك وتعالى رزق هؤلاء الأطفال من طريقك. عليك أن تسعى وأن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على الله تبارك وتعالى وأن تحسن التوكل على الله عز وجل وأن يتعلق قلبك بالله تبارك وتعالى وأن تعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار وأن تلجأ إليه جل في علاه وأن تدعوه وأن تطلب منه سبحانه وتعالى مع بذلك كل الوسع في طلب الرزق، والله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده. ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ حسبه. كيف تغيب هذه المعاني عن الأمة المسلمة؟ حسبه يعني إيه؟ يعني كافيه، يكفيه أمر الدنيا والآخرة، يعطيك ربك جل وعلا. وهو الذي قال لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته حتى انقطعت به المسألة. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد وسأل كل واحد منكم مسألته حتى انقطعت به المسألة. قالوا يا نفسي يا رب والله نفسي في كذا ونفسي في كذا، قعد يعدد ما في قلبي من الرغبات حتى انقطعت به المسألة. خلاص ما عندوش رغبة تانية. قال حتى انقطعت به المسألة فأعطيت كل واحد الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما ينقص ذلك، إنما يزيده سبحانه ملكه بعطائه جل في علاه. فلا بد أن ننتبه لهذه المعاني. إذا كانت هناك ضرورة من ضعف المرأة من احتياجها لشيء من التنظيم، هذا الكلام للزوجين يتصرفها طبقا لتتغذبه هذه الضرورة وتقدر الضرورة بقدرها، ولا تكون دعوة عامة للمسلمين، وأن لا يكون شيء شخصي متعلق بهذا الشخص، وأن لا يكون قلبه متعلق بغير الله، وأن لا يمنع من أجل إيه؟ من أجل الرزق. أما أن تصنع القوانين التي تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه فهذا لا يصح. المجمع الفقهي بيقول لا يصح شرعا وضع قوانين تجبر الناس على تحديد النسل بأي وجه من الوجوه. ويقول أيضا إن الإجهاض بقصد تحديد النسل أو استعمال الوسائل التي تؤدي العقم لهذا الغرض أمر لا تجوز ممارسته شرعا للزوجين ولا لغيرهما أو لغيرهما. ويوصي المؤتمر بتوعية المواطنين وتقديم المعونة لهم في كل ما سبق تقصيره بسبب تنظيم النسل. الإجهاض الذي يسعى إليه من يسعون في الأرض فسادة، ومن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، والذين يبذلون ذلك كل غار ورخيص من أجل إيه؟ من أجل استباحة الإجهاض، أن الإجهاض يبقى مباح. طب لماذا تتكلم على هذه القضية بهذا الطريق؟ لأن لما تزيح أنت الإجهاض بكل صورة يبقى سهل على الناس أن يقعوا في الحرام، وكأنك بتزيل من أمامهم العوائق التي تحول بينهم وبين الوقوع في ما حرم الله تبارك وتعالى. طيب، تطبيق الشريعة يصون المرأة يحفظها فلا يجعلها سلعة تباع وتشترى. فلما تبص كده على كثير جدا من المنتجات المعاصرة، يعني يريد أن يروج السلعة، فروجها إزاي؟ يجيب امرأة عارية أو شبه عارية فيروج بها السلعة، سواء كان هذه السلعة ثقافية ولا سلعة منتج حتى منتج يعني طبي ولا منتج غذائي. المهم هو إيه؟ يروج بالصور، صور المرأة. ليست صان الإسلام المرأة عن ذلك، وحفظها وحفظ عرضها وصانها وجعلها جوهرة مسونة، وجعلها في مقام عال، وأعطاها الكثير والكثير من الحريات التي تنتفع بها ويعود النفع عليها. مثلا لما يعطي الإسلام المرأة حرية التملك، ويعطيها حرية التصرف في مالها، ويعطيها الكثير جدا من الحقوق التي أمر الله تبارك وتعالى بها في مساواة للرجل، في مساواة للرجل، لأن الأصل أن المرأة شقائق الرجال في التكاليف الشرعية، ويعطيها في الحقيقة الإسلام يعطيها الكثير، ولكن كثير من الناس يحاول أن يضيق الدائرة، يقول أن أنت الإسلام بحقيقي يروق على الناس ويؤدي إلى إيه؟ إلى فساد، يؤدي إلى عودة المجتمعات إلى عصور ما قبل التاريخ. واحد يقول ماذا عن يعني تحريم الاختلاط والعودة بالمرأة إلى عصر الحريم؟ يعني أنا أقول لك أنت ينبغي أن تنتبه لأمور. الاختلاط بين الرجل والمرأة، قلنا هذا الاختلاط منه مواطن مشروعة كمناسك الحج والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمرأة والمروة ورمي الجمار وغيرها، كما يجوز لها أن تحضر الجمع والجماعات على يكون لها مكان منفصل عن الرجل قدر الطاقة. والموطن ومواطن أيضا طلب العلم، العلم فيجوز لها أن تحضر مجالس العلم مع الرجال، ولكن يكون لها مواطن منفصل عنهم ما أمكن إلى ذلك سبيل. ومواطن الجهاد والنفير العام، تخرج أحيانا المرأة للجهاد، تطب الجرحى، تصبب الجرحى وتسقي العطشة إلى غير ذلك من الأعمال، ويكون لهم مجتمعاتهن أو تجمعهن الخاص بهن قدر الإمكان. أما الاختلاط في وسائل المواصلات العامة وغير ذلك من الاختلاط بين الرجل والمرأة، نقول إن ينبغي على الدولة المسلمة أن تحفظ المرأة وأن تصونها وأن تضعها في موطن يعني لا تلجئها إلى الخلطة مع الرجال في المواصلات العامة ولا في الأماكن العامة قدر الإمكان، قدر الإمكان، لأن هذا حفظ للمرأة، ولأنه يؤدي إلى كثير من المفاسد. يعني إحنا يعني حتى نحن هذا الواقع مشاهد في حياتنا اليومية. فقدر الإمكان والمرأة تتصون وتحفظ نفسها من الاختلاط المحرم بالرجال، وليس هذا ردة للوراء ولا عودة لحصر الحريم ولا رجعية، ولا إنما هو حفظ للنساء وحفظ للرجال وحفظ للمجتمع. يا من لا يعون الكلام، يعني نحن نحتاج إلى فهم، نحتاج إلى فهم ودقة في النظر، نحتاج إلى من ينظر إلى الشريعة نظرة من يريد أن يتعلم، من يريد أن يفهم، لا من يريد أن يقدح نعوذ بالله أو يتبع النصوص الشرعية. وإلا فنحن ليس لنا مع شرع الله تبارك وتعالى، إلا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لنا مع شرع الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا قضى الله ورسوله أمر يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فضل ضلالا بعيدا. وإحنا عندنا حاجات خطائيات في الشريعة، في أمور معروفة في دين الله تبارك وتعالى، معلومة من كتاب الله ومعلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمعت عليها الأمة، فليس لنا إلا التسليم. أما ما يكون الاجتهاد والنظر فيعود فيها إلى إيه؟ إلى الدليل، ونفهم الدليل فهم صحيح، ونرجح ما يعني يمكن ترجيحه من الأقوال في ذلك. طيب، عم الشيخ دلوقتي احنا بنتكلم على حقوق المرأة، وبنتكلم على إن من الشريعة تسلب حقوق المرأة. أليس الشريعة قد قررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ وبذلك تقوم قد سلبت حقا من حقوق المرأة، وتعدت رفعا ظلما صارخا للمرأة، استغفر الله. والله بعض يتلفظ بهذه الألفاظ، والله العظيم واحد يقول ان 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 يتم الذكر بس لحظ الانثيين في الميراث هذا ظلم صارخ المرأة. يتلفظ مثل هذه الالفاظ ويقول هذا امتداد للنظرة الدينية التي يتعامل بها مع المرأة في ظل الرجعية الدينية. يقول ان الذكر مثل حظ الانثيين في المرأة مادية المرأة على نصف مادية الرجل ألا يمثل هذا ظلما صارخا للمرأة وامتداد للنظرية الدينية التي يتعامل بها مع المرأة في ظل الرجعية الدينية. طبعا يعني أولا لابد أن نقول أننا قبل كل شيء هناك نصوص قطعية طبعا نتعامل معها تعامل إيه المسلم. وقضية المواريث بالذات قضية جاءت فيها نصوص واضحة صريحة. وأنا حرد على من يتكلم على قضية الذكر مثل حظ الأنثيين أن ذلك من المرأة من عدة وجوه. أما الوجه الأول فهذا الذي يتكلم عن هذه القضية في الحقيقة لا يعلم عن الشريعة شيئا. معلش هذا الرجل لم يدرس الفقه ولم يتعلم فقه المواريث. وإلا فعندنا في ميراث الرجل والمرأة 20 وجه منه وجوه وأكثر. عندنا صور في الميراث ترث المرأة مساوية للرجل تماما. عندنا صور في الميراث المرأة ترث أكثر من الرجل. أكثر من الرجل والله أكثر من الرجل. عندنا صور في الميراث الرجل يرث أكثر من المرأة. ولكنك لا تدري الأخ والأم مثلا يتساوون في الميراث يأخذونها بالتساوي. العبرة في الشرع في هذه المسألة في قضية ما يدلون به للميت وطبقة طبقة الوارثين ودرجة الصلة بينهم وبين المورث. ودي قضية أفهمها من اطلع على هذه الجزء. إذن أنت في الحقيقة بتحكم حكم إجمالي وأنت عارف التفاصيل. وفي الشريعة في أحكام فيها تساوي بل إن في الشريعة في أحكام بقول لحضرتك في الميراث يارد ثالث المرأة فيها أكثر من الرجل وليس هذا محل بيانها وقد اتسنى بيانها في موطن آخر. الأمر الثاني حرد عليك به أقول لك أما ما يتعلق إذا تساوى مثلا مات رجل وترك إيه وترك بنتا وابنا هنا بقى للذكر مثل حظ إيه مثل حظ الإنسانين. أنت تقول هذا ظلم للمرأة لا تفهم لماذا أمر الله تبارك وتعالى بذلك. انظر إلى الواجبات والحقوق التي على الرجل والحقوق والواجبات والحقوق التي على المرأة. أنت أشوف الرجل مكلف بإيه. الذكر ده مكلف بالنفقة. الذكر ده مكلف بدفع المهور للزوجة مكلف بإيتام ببيت الزوجة مكلف بالنفقة على زوجته. المرأة مكلفة كده. المرأة تأخذ المهر وتصنع النفقة لا تلزمها النفقة ولا تلزمها السكنة وإنما ذلك يلزم الرجل. يبقى في نفس الطبقة من الميراث راعى الشرع الواجبات التي ألقاها على كتف الرجل فألزمها بما يكون معه تيسيرا لأداء هذه تيسيرا لأداء هذه الواجبات. ألزمه سبحانه أعطاه سبحانه وتعالى ما يعينه على أداء هذه الواجبات التي ألزمه به. ولذلك هذه نظرة قاصرة. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر إنما يأمر بحكمة جل في علاه ويأمر جل في علاه بما يتناسب مع حياة الناس وما يناسب كل ما يتعلق بتفاصيل أمورهم بعلمه جل وعلا بكل ما يحتاجون إليه. أنا عايز أقول لك بس المفتون في دقائق معدودة بس إيه المفتون بالنظرية الأوروبية والمفتون بهذه القضية. أنا حدد لك رسالة غريبة جدا ما هذا شعراوي. هتقول لي أن الشيخ ده هذا شعراوي ده أنت عليك فيها تحفظات ده عشرات التحفظات. ولكن أنا هستشهد ببعض كلامها في قضية الميراث. الزعيم طبعا الحركة النسائية التمردية هي هدى شعراوي بيقول كان في جواب على هذه الرسالة أرسلها إليها سلام موسى فيما يتعلق بقضية الميراث ومساواة الرجل والمرأة في الميراث. فبتقول إيه هدى شعراوي إني لست من الموافقين على رأي الأستاذ الخطيب سلامة موسى فيما يتعلق بتعديل نصيب المرأة في الميراث ولا أظن مثله أن النهضة النسوية في هذه البلاد بتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا يجب أن تتبعها في كل مظهر من مظاهرها. شفت بتقول ينبغي أن تتبعها في كل مظهر من مظاهرها، وذلك لأن لكل بلد تشريعه وتقاليده. خلينا نتكلم يعني في المرات القادمة. هي طبعا في ملخص دراستها أنها بتنكر هذا الكلام، وإن شاء الله نكمل الكلام في هذه النقلات لبعض من يتكلمون عن النهضة وعن النهضة النسوية وعن مظاهر التقدم والتحرر، يتكلموا على قضية الميراث وبأن الميراث الذي جاء في شرع الله تبارك وتعالى هو الحق المبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، وأن يجعلنا ممن يلتزمون بشرعه، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى.